الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 70 بعد 100 من فتح الباري على شرح سنة البربهاري. قال: وأما قوله أسري به إلى السماء، كان الأولى أن يقول عرج به، لأن الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى حيث أراد الله من العلا. وفي حديث ابن عباس وأبي حب الأنصاري: ثم عرج به حتى انتهيت مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فكذبوه، فسألوه عن أوصاب بيت المقدس. ففي مسلم قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألوني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوعة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار. فسلم عليه، فالتفت إليه فبداني بالسلام. قوله: حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماء. البراق ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم ربطه كما ترى في حديث أنس السالف، ولم يرد دليل على أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق فتنبه. قوله: ورأى صرادقان العرش والكرسي. السرادق هو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء انتهى من النهاية، ولم أرى دليلا على ذلك إلا ما كان من حديث ابن عباس وأبي حب الأنصاري رضي الله عنهما، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وقد جاوز سدرة المنتهى كما تبين في حديث المعراج. تنبيه على رواية شريك بن عبد الله. قد حصل اختلاف في عدة مواطن من هذا الباب، وذلك بسبب الأخطاء التي في رواية شريك بن أبي نمر التي أخرجها البخاري في صحيحه وأشار إليها مسلم، ولم يذكر سياقتها، وإنما قال: وساق الحديث بقصة نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. قال الحافظ في الفتح: حديث رقم 17 و 507000 ومجموع مختلف فيه رواية شريك عن غيره من المشهور من المشهورين 10 أشياء، بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري ببعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قوله قبل أن يوحى بأن القبلة هنا في أمر بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج، مثلا أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قوله في حديث الزهري: فرج سقف بيتي. الثالث: كونه مناما، وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وإنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السماء السابعة أو السادسة كما تقدم. أصلها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة، جمعا بين الأدلة كما في حديث ابن مسعود في مسلم. الخامس: مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير رواية أنهما في السماء السابعة، أنهما من تحت سدرة المنتهى. السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقه رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وقد أشرت إليه أيضا هنا، هذا كلام الحافظ. السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور بالحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه، ثم دنا فتتلى أي جبريل. التاسع: تصريحه صلى الله بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. العاشر: قوله فعلى به الجبار فقال وهو مكان، وقد تقدم ما فيه. الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس وامتنع كما سأبينه، هذا كلام الحافظ. الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست، وقد تقدم ما فيه، فهذه أكثر من 10 مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد مما تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكاله هو الجواب عنه إن أمكن، وبالله التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. قال ابن عبد البر: وغيره كان بين الإسراء والهجرة, والهجرة سنة وشهران انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين, مرة يقضى ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات, ومنهم من قال بل كان هذا مرتين, مرة قبل الوحي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه, ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال بل ثلاث مرات, مرة قبل الوحي ومرتين بعده, وكل هذا خبط. وهذه طريقة الضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوها مرة أخرى, فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة انتهى. يعني كيف كل مرة ويخبر قريش ويكذبوه, ثاني مرة يخبر قريش ويكذبوه, وكل مرة يعرج به إلى السماء وتفرض عليه الصلاة, يعني أقوال ما عليها دليل. قال مستقر أرواح الأموات. واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش, وأرواح المؤمنين تحت العرش, وأرواح الكفار والفجار في بئر برهوت وهي في سجين. الشرح قد اختلف العلماء في مستقر أرواح الأموات اختلافا كثيرا, لكن الصواب في هذا أن مستقر أرواح الشهداء في الجنة يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة, فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا, فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه, فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبتني ارتجت لها الجنة, فنظرت فإذا قد جي بفلان بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت 12 رجلا. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك قالت فجاء بهم عليهم ثياب طلصن تشخب أوداجهم, قال قيل اذهبوا إلى نهر الصدخ أو قال إلى نهر البيدج, فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها, وأتوا بصحفة أو كلمة نحوها فيها بصرة فأكلوا منها فما يقلبونها شق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. فقال فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة فجاءت قال قصي علي هذا رؤياك, فقصت قال هو كما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنه أي أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية, وإسناده صحيح. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام, فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني, فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب, وإن تكن الأخرى نرى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلتي أو جنة واحدة هي, إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. وأخرج البخاري رحمه الله عن المغيرة قال وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل من نصارى إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. وأخرج رقم 82,103,000 عن سالم بن حنيف قال فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. ومما يدل على أن أرواحهم في حواصل طير خضر ما أخرجه مسلم عن مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, قال أما إن قد سألنا عن ذلك, فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل, فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا, ففعل ذلك بهم ثلاثة مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قال يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى, فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. وأخرج النسائي رحمه الله عن كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. يعني ما الفرق الآن بين أرواح الشهداء وأرواح بقية المؤمنين؟ أرواح الشهداء في جوف طير خضر وأرواح المؤمنين طير خضر هكذا. وكذلك مستقر أرواح أطفال الناس في الجنة, والدليل ما أخرجه البخاري عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فقص عليه من شاء الله أن يقص. إنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما فذكر الحديث لقوله فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع يعني خضراء ومزهرة ومورقة. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا من هؤلاء؟ قال وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله أو أولاد المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. هذا نص يا أخوة. الخلاف قد وقع في أولاد المشركين كثيرا لكن هذا نص. فإذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. قال ابن القيم رحمه الله هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى من السمع فقط واختلف في ذلك. فقال قائلون أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء أم غير شهداء إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو والرحمة لهم. وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. وقال الطائفة هم بفناء الجنة على بابها تأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقال الطائفة الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك رحمه الله بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الإمام أحمد رحمه الله أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وقال طائفة أرواح المؤمنين في زمزم وأرواح الكفار في برهوت. وذهب ابن حزم إلى أن مستقرها حيث كانت قبل الخلق إلى غير ذلك من الأقوال. ثم استطرد رحمه الله في الرد على كل قول وبين ما يراه وهو الذي إن شاء الله تدعمه الأدلة. فقال ابن القيم رحمه الله في الروح مبينا الترجيح في مستقر أرواح الموتى. الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وبهذا قال ابن رجب في أهوال القبور وأما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين. واستدل بحديث اللهم الرفيق الأعلى. أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما بحديث رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له قال الناس هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة تلتهب عليه نارا. ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية رواه أحمد. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى ومنها أرواح تكون في تنور الزناه والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض انتهى. قال ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء فينقسمون إلى أهل تكليف وغير أهل تكليف فهذان قسمان أحدهما غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم في الجنة وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. قال قلت وكذلك نقل نعم هذا قولي قلت وكذلك نقل الإجماع النووي في شرح مسلم وكذا نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. ويستدل لهذا القول بحديث سمرة عند البخاري وفيه فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان الحديث. ثم قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس انتهى. ويؤيد هذا أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه وقال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. هذا هو الراجح في المسألة أنه يجزم لأولاد المؤمنين بالجنة لهذه الأدلة وغيرها وكذلك أولاد المشركين لحديث المتقدم ولفظه في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين انتهى. هذا وقد انقسم الناس في أولاد المشركين إلى ثلاثة أقسام الأكثرون أنهم في النار مع أبائهم وتوقف طائفة والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة أفاده النووي. وما أحسن الرجوع إلى الآية والحديث وترك الخوض فيما لا طائل تحته. وأما حديث الله أعلم بما كانوا عاملين خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس وأخرجه عن أبي هريرة أيضا، فلعله قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة. ثانيا، أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء، وقد اختلف فيهم العلماء قديما وحديثا، والمنصوص عن الإمام أحمد أن أرواح المؤمنين في الجنة، ذكر ذلك الخلال في كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا، يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. ويستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر أو يعلق في شجر الجنة حيث يرجعها حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. ويستدل أيضا للقول بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة، منها قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فجعل كل هذا متعقبا للاحتضار والموت، انتهى باختصار من أهوال القبور. ثم قال رحمه الله أنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها معرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأن غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتنفعل بفناء القبر والبدن فيه، فهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولا بعد المفارقة صحة ومرضا ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهناك لها الحبس والألم والحسرة والعذاب والمرض، وهناك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه، وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار انتهى. يعني يقول ابن القيم أن الأرواح الصحيحة عند المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، إلا أن هناك أيضا بعض تفاوت على حسب الأعمال. وأما القول بأنهم في برهوت ما هناك دليل صحيح على أن مستقر أرواح الكفار بئر برهوت، هذا ليس عليه دليل. بئر برهوت الذي موجود في منطقة فوجيت على طريق شحن، وبعضهم يرى أن هذا البئر يعني هذا الذي هنا والآخر في حضرموت قريب من بلاد تريم، والله أعلم. لكن الصحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه شيء، والشيخ الألباني ربما يحسن حديث أفضل ماء زمزم وأخبثه برهوت، لكن ليس في دليل على أن أرواح الكفار يكونون في برهوت. وما جاء من الآثار أن بعضهم كان يذهب هناك وينادي نحو هذا ليس عليه دليل. أما البئر هذا الذي الآن في فوجيت جاءت بعثة عمانية ونزلوا فيه ما وجدوا إلا كهف كبير وماء، ما فيه شيء ولا هناك ما يستدعي القلق والتخوف. ثم أيضا حتى لو قيل بأنها حياة البرزخية شأنها غير الحياة الدنيوية، حياة البرزخية قد يكبر اثنان في قبر واحد أحدهما ينعم والآخر يعذب، لكن الأدلة تدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة هذا في الجملة، وأرواح الكافرين في النار. وقد يحبس المؤمن من دخول الجنة إما أن يكون معذبا في قبره لذنوب ارتكبها وكبائر حالت بينه وبين ذلك، وإما أن يكون عليه دين مع أنه لا يعذب، قد لا يعذب، لا يلزم من الدين أنه يعذب، إنما يحبس عن دخول الجنة لكن لا يلزم أنه يعذب، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.